فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في الحديث القدسي: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي إنه لمحروم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ثم أما بعد، مرحبا بإخواني وأخواتي الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبين يدي الإجابة على الأسئلة التي أتت لإخواننا في قناة الندى، أريد أن أذكر نفسي وحضراتكم الأكارم بواجبات الحج السبعة. واجبات الحج السبعة: الواجب الأول الإحرام من الميقات. الإحرام منين؟ من الميقات. والواجب الثاني البقاء في عرفة لمن وقف نهارا حتى تغرب الشمس. أليس الوقوف بعرفة ركن؟ أليس الوقوف بعرفة ركن؟ الجواب بلى، ولكن البقاء لمن وقف نهارا حتى تغرب الشمس واجب. فالوقوف بعرفة يعني فيه واحد صلي العصر مع الظهر جمعا وقصرا جمع تقديم، 2 تكثر من الذكر والدعاء والتلبية والتكبير، وهذا من السنة. طيب الوقوف نفسه ركن، طب البقاء حتى تغرب الشمس ونقف نهارا واجب، فجمع بين الركن والواجب والسنن. نعم. طيب والواجب الثالث المبيت بمزدلفة. ومزدلفة اسمها المشعر الحرام، واسمها جمع، فتح الجيم وتسكين الميم، جمع. طيب ورمي الجمرات مرتبة، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، كل منها بسبع حصيات في أيام التشريق 11 و12 و13، على أن يكون بعد الزوال، والرمي قبل الزوال لا يجزئ. طيب على الراجح من أقوال أهل العلم. والمبيت في منى ليالي أيام التشريق واجب أيضا. طيب والحلق أو التقصير للرجال واجب، ولا يكون للنساء إلا التقصير، تجمع ضفائرها غدائرها وتأخذ منها بقدر أنملة. وطواف الوداع للرجال والنساء إلا الحائض والنفساء فليس عليها طواف وداع. هل تسمح لي أن أعيد على مسمعك واجبات الحج السبعة؟ أولا الإحرام من الميقات، ثانيا البقاء في عرفة لمن وقف نهارا حتى تغرب الشمس، ثالثا المبيت في مزدلفة ليلة العاشر، رابعا المبيت في منى ليالي التشريق، خامسا رمي الجمرات مرتبة صغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. سادسا الحلقة والتقصير للرجال، والحلقة أفضل ولا يكون للنساء إلا التقصير. سابعا طواف الوداع للرجال والنساء إلا الحائض والنفساء فليس عليها طواف وداع. أيها المبارك، هل يجوز أن تؤخر طواف الإفاضة الركن إلى طواف الوداع فتجعلهما طوافا واحدا؟ الجواب نعم، فإن طواف الوداع في الحج واجب، وطواف الإفاضة ركن، والواجب يدخل تحت الإيه؟ الركن، وتنوي به طواف الإفاضة. هذا ما أردت أن أبدأ به لقائي مع حضراتكم قبل الإجابة عن الأسئلة، فتعالوا بنا لنجيب عليها سويا. يقول السائل: كيف نقلل من تعلقنا في الدنيا ونصل لمرحلة المعية ونتخلص من التعلق بالبشر؟ أولا، هذا مرض ابتلينا به جميعا، وأسأل الله أن يطهر قلوبنا وحياتنا منه، هذا أولا. وثانيا، أسأل ربي أن يجعل الدنيا في أيدينا ولا يجعل لها مكانا في قلوبنا، هذا ثانيا. طب ثالثا، نستشعر ونحن نتلو قوله تعالى بالتدبر وبالاعتقاد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد، فمغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وعلينا أن نستحضر حديث الثابت عند الترمذي بإسناد حسن: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه، وعالما أو متعلما. ثم اعلم أن الدنيا إذا كست أو كست، وإذا حلت أو حلت، وإذا أينعت نعت، وكم من ملك رفعت له علامات فلما علامات، وهي نفسها تقول بملء فيها: حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغركم مني ابتسام، فالقول مضحك والفعل مبكي. نعم، ورحم الله من قال: لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، واعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الترمذي فسنه شيخ الألباني أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل من يتجاوز هذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فالحياة الآخرة خلود بلا موت، وأما الدنيا ما بين 60 و70، وربما لا يصل المرء 60، فكم من شباب، كم من شاب مات في 20 وفي 25، بل في هذه الأيام كثرة كاثرة من الشباب يموتون، ما بين حوادث وما بين موت بدون حوادث، فالموت يأتي بغتة فجأة، والقبر صندوق العمل. فالعاقل الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فعلينا جميعا أن نعلم أننا ضيوف على وجه الكوكبة الأرضية، وسنرحل عنها شئنا أم أبينا، لكن رحيلنا بأي شيء مرتبط بقوله تعالى: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. لكن متى سيكون هذا؟ الجواب إن الله عنده علم الساعة أي القيامة، وينزل الغيث أي المطر، ويعلم ما في الأرحام. هو لو علمت أنه ذكر ولا أنثى، لكن هل تعلم هو شقي أو سعيد، غني ولا فقير، كم سيعيش، سيكون صحيحا ولا مريضا، هذا كله في علم الله. أيوة، ويعلم في الأرحام. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ثم يؤتى بأنعم أهل الدنيا، فيغمس في النار غمسة، فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ قل والله ما رأيت نعيما قط. أين؟ ويؤتى بأبأس أهل الدنيا فيغمس في الجنة غمسة، هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول ما رأيت بؤسا قط، غمسة. فكيف بالمعيشة فيها؟ يا أهل الجنة خلود بلا موت، إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن ترضوا فلا تسخطوا أبدا، ها؟ إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، ولكم أن ترضوا فلا تسخطوا أبدا. ويؤتى بالموت على هيئة كبش ويذبح بين الجنة والنار. فإذا علم المرء منا رجلا كان أو امرأة أنه ضيف على وجه هذه الكوكبة الأرضية، وسيرحل لا محالة، وسيدخل القبر، ولن ينزل القبر معه مالا ولا جاها ولا حسبا ولا نسبا، إلا العمل الصالح هو الذي سيتسبب في إنارة قبره، ويمد فيه مد البصر ويوسع عليه، وسيكون سببا في أن يقول لمنكر ونكير مجيبا عليهما حينما يسألانه من ربك وما دينك من بعث فيك، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، فيقول ربي الله والإسلام ديني، والذي بعث فيه محمد بن عبد الله نبي الله ورسوله، على ذلك عشت عليه مت عليه سوف أبعث إن شاء الله. إذا تيقن أنه سيموت حتى ولو كان ملكا أو أميرا أو رئيسا أو وزيرا أو غنيا، لو تيقن فضلا على ما هو من هو دون ذلك، لو تيقن أنه سيرحل لعامل لهذا اليوم. طب كيف يكون عندي الهمة والحيوية والنشاط للعمل لهذا اليوم؟ لا يكون هذا إلا بالآتي: واحد، وما توفيقي إلا بالله، يعني أستلهم التوفيق وأطلبه ممن يمتلكه وهو الله الذي على العرش استوى. طب اثنين، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني أستعين بالله على طاعة الله، لا أعبد إلا أنت يا رب ولا أستعين إلا بك. طيب ثلاثة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أهل الإيمان، أهل التقى، أهل الصلاح، أهل الاستقامة، أهل القرآن والسنة بفهم الصحابة، أخالطهم وعايشهم وحاككهم، يعني أتلزأ فيهم بلاقي العمية، حتى يدفعونني إلى الجنة ويحبسونني على النار. يعني إيه يدفعونني إلى الجنة؟ يعني يدفعونني إلى أعمال أهل الجنة، ها؟ يدفعونني إلى الإيه؟ إلى الإيمان، إلى التوحيد، إلى الإخلاص، إلى السنة، إلى الطاعة، إلى اتباع النبي ظاهرا وباطنا صلى الله عليه وسلم. أيوة، ويحبسونني عن النار، أي يحبسونني عن الكفر، عن الشرك، عن النفاق، عن البدعة، عن الكبائر، عن الصغائر. وإذا تلبست بها لبشريتي صارعت مبادرا بالتوبة إلى التواب، حيث قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أيوة، فإذا عايشت أهل الإيمان وعرفت أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كنز من كنوز الجنة، يعني إيه؟ يعني لا حول لي على طاعة الله إلا بحول من الله، ولا قوة لي على ترك معصية الله إلا بقوة من الله. ودايما وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يعني أدعو ربنا أن يرزقني صحبة صالحة، أدعو ربنا أن يجعل أقوالي وأعمالي خالصة لوجهه الكريم وعلى طريق نبيه الأمين، أدعو ربنا أن يتوب علي لأتوب، فأقوم بين يدي الله قبل الفجر في الثلث الأخير من الليل، حيث يتنزل الرب جل وعلا تنزلا يليق بجلاله، ويقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستعيذ فأعيذه، فأسجد أضع أعلى شيء فيه وهي الجبهة على الأرض ذلا للعزيز، وأقول لربي اللهم أغنني بالفقر إليك، ولا تفقرني بالاستغناء عنك، وأعزني بالذل إليك يا ربي. هكذا، فبفضل الله تحدث المعية وتخرج الدنيا من القلب. وأقرأ في حياة الرسل والأنبياء والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، حتى أزهد في الدنيا فيحبني الله، وأزهد فيما في أيدي الناس فيحبني الناس، ويكون همي الآخرة. ثم أختم الجواب بحديث، هو الحديث: من كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. ومن كانت الآخرة همة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. الحقيقة أن الحديث ده بيحل مشاكل كثيرة جدا جدا. هو حديث: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. إخوانك في السودان الآن آمنين؟ لا. إخوانك في اليمن آمنين؟ إخوانك في العراق؟ إخوانك في سوريا؟ كل هذه ليسوا آمنين. فأسأل ربي أن يديم علينا نعمة الأمن الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه نعمة عظيمة جدا، نعمة الأمن. بدونها لا تستطيع أن تتعبد ولا أن تهنأ بطعام ولا شراب، ولا يأتي إليك نوم، ولا تطمئن على عرضك من زوجة وبنت وأم وعمة وخالة وأخت. أين؟ فنعمة الأمن نعمة عظيمة، نسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا منها، وأن يديمها على دول المسلمين عامة يا رب العالمين. طيب: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. السؤال الثاني: ما حكم الذهاب للشيوخ للرقية؟ والله أنت تستطيع أن ترقي نفسك بفاتحة الكتاب 3 مرات، تتوضأ وتمسح بيدك اليمين على جسمك كده، تقرأ الفاتحة 3 مرات. الفاتحة دي أولا هي أعظم سورة في القرآن. طيب إيه الدليل؟ الدليل ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه، حيث أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال له: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من المسجد فذهب إليه أبو سعيد وقال: يا رسول الله، لقد قلت لي لو علمنك أعظم سورة في كتاب الله قبل أن تخرج من المسجد. فقال له عليه الصلاة والسلام: هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الحديث الثابت في البخاري يدلل، يبرهن، يوضح، يجلي أن أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة. وثبت في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان مع نفر من أصحابه فنزلوا على حي فأبوا أن يستضيفوه، وإذا بسيد الحي كان لديغا فقالوا: هل فيكم من راق؟ قال أبو سعيد: أنا. قال: أرقي لنا سيد الحي. قال: لا أرقيه حتى تجعلوا لنا جعلا، فقد أبيتم أن تستضيفونا. فاتفقوا على قطيع من الغنم، فماذا قرأ عليه أبو سعيد؟ الفاتحة، فكأنما نشط من عقال. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين هم في صحبة أبي سعيد الخدري لما رجعوا إلى سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكروا له ما حدث من أبي سعيد مخافة أن يكون أخذ الأجر على الرقية فحرام أو كذا، فقال: اضربوا لي بسهم معكم فيه. ليس طمعا من النبي صلى الله عليه وسلم في حطام الدنيا، لكن ليقرهم على أن أخذ الأجر على الرقية بالقرآن والأذكار جائز. ولكنه قال لأبي سعيد الخدري: وما أدراك أنها رقية، أي ما أدراك أن فاتحة الكتاب رقية. فهذا تقرير إقرار يعني، لأن الحديث إما قول أو فعل أو إقرار أو خلق. أيوة، فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ارق نفسك بفاتحة الكتاب أو بالمعوذتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر من قبل لبيد بن الأعصم اليهودي أنزل الله المعوذتين أي الفلق والنهس، وكان يتعوذ بهما عليه الصلاة والسلام. امسح بيدك وقل كما قال الخليل إبراهيم لولديه: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، 3 مرات. وكما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الحسن والحسين صبطيه. أي نعم، كل هذه رقية بارك الله فيك. وأعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في سورة البقرة: إن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، أي الصحرة. وأنت تعلم أن سورة البقرة في آية الكرسي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وتعلم أن الآيتين من آخر سورة البقرة قال فيه من النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، قال أهل العلم: كفتاه كل مكروه، وقال بعضهم: كفتاه قيام الليل. نعم، على كل حال وفي هذا القدر كفاية. ها إن شاء الله يعني فاصل، وسنواصل بعده إن شاء الله، فلا تذهبوا عنا بعيدا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على إمام النبيين وخاتم المرسلين خليل الرحمن سيد ولد آدم محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هدي إلى يوم الدين. ثم ما بعد، عدنا إليكم بحمد الله وتوفيقه. وهذا سائل كريم يقول: هل صك الأضحية جائز؟ يعني ممكن يبعث أضحية في إفريقيا؟ ممكن، لكن الأولى والأفضل أن تذبح الأضحية هنا. لماذا؟ حتى يراك الناس وأنت تضحي، فتنتشر هذه السنة: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم، فصل لربك وانحر. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلم. أيها المباركون، روى ابن ماجه في سننه والدارقطني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحسن ذلك شيخنا الألباني رحمه الله: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. بعض أهل العلم قالوا أن هذا حديث ضعيف، وبعضهم قالوا أن هذا حديث موقوف، والشيخ الألباني رحمة الله عليه يرى أنه مرفوع وأن إسناده حسن. أي نعم، على كل حال الأضحية سنة مؤكدة على القادر عند جماهير أهل العلم. وذهبت طائفة من أهل العلم أن الأضحية واجبة على القادر، ولا تكون أضحية إلا إذا ذبحت بعد صلاة عيد الأضحى أو في أيام التشريق الثلاثة، والذبح ينتهي بغروب شمس اليوم الثالث عشر. والأضحية كما تعلم إذا كانت من الماعز تكون قد أتمت عاما ودخلت في العام الثاني وتجزئ عن رجل وأهل بيته، وإذا كانت من الضأن تكون قد أتمت ستة أشهر ودخلت في الشهر السابع وتجزئ عن رجل وأهل بيته، وإذا كانت من البقر أتمت سنتان ودخلت في العام الثالث وتجزئ عن سبع رجال وأهل بيوتهم، وإذا كانت من الإبل أتمت خمس سنين ودخلت في العام السادس وتجزئ عن سبع رجال وأهل بيوتهم. والأضحية لا تكون عوراء بين عورها ولا عرجاء بين عرجها ولا مريضة بين مرضها ولا هزيلة لا تنقي أو لا تنقي، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولا بأس أن تقسم ثلاثة أقسام، قسم لأهل الدار أصحاب الأضحية، وقسم للفقراء والمساكين، وقسم للأصدقاء والجيران والأقارب. وإذا أخذ صاحب الأضحية ثلثيها أو نصفها فلا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، وإذا أكل وادخر فلا حرج إن شاء الله، ولكن كلما وزع كان أفضل وأطيب، وذلك ليمد جسور المودة والمحبة والألفة بينه وبين الأرحام والجيران والأصدقاء، وليمسح على رؤوس اليتامى من المحتاجين والمحتاجات والفقراء، خاصة في وقت عم الفقر فيه وطفح الغلاء فيه والناس في حاجة إلى أن يطعموا اللحم، فوزع. واعلم أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعط منفقا خلفا، وأعط ممسكا تلفا. واعلم أن الله تعالى قال في الصحيحين: أنفق ينفق عليك، وما نقص مال من صدقة، وأنت لا يخفاك الآية: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فيأتي الجواب: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فيا أيها الأحبة، إن من الأعمال الصالحة التي يوفق الإنسان إليها الأضحية في العصر الأول من الحجة في اليوم العاشر. وقد ثبت في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى فيهن من هذه الأيام، يعني أيام العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ولا يخفاك أيها المستمع الكريم وأنت أيها المستمعات الطيبة أن الله جل وعلا أقسم في كتابه الكريم بهذه الأيام العشر، فقال: والفجر وليال عشر. وقد رجح الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم أن الليالي العشر هي العشر الأولي من ذي الحجة. فأسأل ربي بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وحضراتكم في الأيام عامة إلى الأعمال الصالحة، وخاصة في العشر الأول من ذي الحجة، فهي أيام طيبة مباركة يحسن بالمرء أن يعمر وقته فيها بما يزيده قربا من الله تبارك وتعالى. نعم، وذلك لمضاعفة الحسنات ورفعة الدرجات ومحو السيئات. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، يقول: أذنبت ذنبا أذنبت ذنبا وتبت منه، ولكن هناك من قلدني فهل علي وزرهم وأنا تائبة؟ امرأة تقول هذا، لأني قرأت قصة قابيل وهابيل لابن كثير، وكتب أنه يحمل أوزار كل من قتل، أنه أول من بدأ بأمر القتل رغم أنه تاب من ذنبه. يا أيتها المباركة، أنت ترجمت قول الله تعالى إلى عمل، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ترجمت قول الله تعالى إلى عمل، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، فأقلعت عن الذنب، ندمت على فعله، عزمت على عدم العودة إليه، رددت المظالم إلى أهلها حسية كانت أو معنوية، بادرت بذلك قبل الوقت الخاص وهو الغرغرة، سارعت إلى ذلك قبل الوقت العام وهو طلوع الشمس المغربية، زينت توبتك بالإخلاص انطلاقا من قول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وانطلاقا من قوله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أنت على خير. أما من قلدك فإن استطعت أن تذكريه بالله وتنصحيه فافعلي، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. تغيير المنكر باليد يكون لولي الأمر أو لنائبه، وأنت في دارك ولي الأمر على زوجتك وأولادك، وباللسان لمن علم المسألة بدليلها أن هذا واجب أو عكسه حرام أو مستحب أو عكسه مكروه أو مباح، الأحكام التكليفية الخمسة. نعم أيوة. وبالقلب ألا يرضى عن هذا الفعل ولا يتلبس به هو ولا يجالس من يفعله أثناء تلبسه به. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أئمة المسلمين يعني الملوك، الأمراء، الرؤساء، الوزراء، المحافظين، رؤساء مجالس المدينة، العمد، أين أئمة المسلمين كبارا كانوا أو صغارا في الولايات يعني. لكن هذا لا يكون إلا بأدب وعلم وحكمة وبين يديه. أما أن يصعد المنبر ويتكلم في حق زيد وعبيد أخي هو ليس أمامك، لماذا هذا؟ ها؟ فافهم ماذا تقول وافهم ماذا ستعمل. أين أنت تريد تشويش ولا تريد نفع وانتفاع؟ نفع وانتفاع بين يدي ولي الأمر. تقول أنا رجل من عامة الناس، هل أصل إلى الملك أو الأمير أو رئيس؟ يا أخي لا تصل إليه، قل لمن يصل إليه. أنا لا أصل لمن يصل إليه، خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، فاتقوا الله ما استطعت. طيب كذلك ربنا جل وعلا ذم بني إسرائيل لعدم نهي بعضهم البعض عن المنكر، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. طيب إذن نتناصح أيوة، ونأمر بالمعروف بالمعروف وننهى عن المنكر بغير المنكر على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. كنت أجلس مع أختين فقالت إحداهن من الجيد أن والدة زوجك تعلوك في السكن وبالتالي لم تضطر للسلام، فأنا خفت أن تكون هذه غيبة، فقلت لا، لأن حماتها غير باقي الحموات وهي طيبة بالفعل. فهي ردت علي وقالت لا، أنا أقصد بطبيعة الإنسان سيحزن لو طلعت ما سلمت، ولن تتفاهم الظروف مهما كان، فأنا لو طلعت وما سلمت ولن تتفهم الظروف مهما كان. فأنا بعدها شعرت أني أفعل شيء لا يستحق. فهل فعلا هذه ليست غيبة؟ لا، هذه غيبة، هذه غيبة. والجلوس مع مثل هؤلاء النسوة يدفعك إلى معصية الله. أم زوجك دي بمثابة أمك، وانت ستدور الأيام وستكون أم زوجك. فإن أحسنت لأم زوجك ستحسن زوجة ابنك لك كما تدين تدان. واللي بيقدم السبت مش هيلاقي الحد، هيلاقي الأسبوع كله. اللي بيقدم السبت مش هيلاقي الحد، هيلاقي الأسبوع كله. أي نعم. وبعدين يعني فمن يعمل مثقال ذرة إيه خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة إيه شرا يرى. وبعدين إنا كنا نستنسخ إيه ما كنتم تعملون. وبعدين وكل شيء أحصيناه كتابا. وبعدين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وبعدين يعلمون ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. يعني ما وفقت إليه من فعل طيب الله جل جلاله سيأجرك عليك، وليس هناك شيء يضيع عند الله، فضلا على أنك ستعاملين بنفس المعاملة في الدنيا. فازرعي خيرا تجد خيرا، ولو زرعتي شرا ستجدين شرا. فنحن نريد منك أيتها الأخت المسلمة أن تجالس المؤمنات القانتات التائبات العابدات السائحات المنتقبات المغتمرات الموحدات المصليات الصائمات المزكيات المعتمرات الحاجات الذاكرات التاليات لكتاب الله اللاتي يقبلنا على مجالس العلم التي أسست على قال الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم صديق الأمة الأكبر وفاروقها وذي النورين وأبي طراب والد الحسنين وبقية العشرة وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان وسائر المهاجرين والأنصار الذين قال الله تعالى عنهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أما أجالس من يقسي قلبي على أم زوجي ويعقدني منها فهذا إعانة على الإثم والعدوان، ونحن نريد إعانة على البر والتقوى، حيث قال الله جل وعلا في سورة المائدة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم إنني أذكر أن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره. قال أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته أي ظلمته. والله جل وعلا قال في سورة الحجرات ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ففاكهة المجالس لي الغيبة ديا نريد أن نودعها بل نطلقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه، لأنها كبيرة من الكبائر وتأكل الحسنات. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على اجتنابها وأن يوفقنا أن نحذر الآخرين منها. نعم. تبين أني كنت أمسح على قدمي في الوضوء في وقت من عمري ولم أكن أغسلها، فماذا أفعل لأكفر عن ذنبي قديما وكذا؟ طيب، إن كان هذا قبل البلوغ فعفى الله عما سلف، وإن كان بعد البلوغ فينبغي إعادة هذه الصلوات، لأن اليد القدم تغسل إلى الكعبين ولا تمسح إلا إذا لبسها إلا إذا كان في خفين أو جوربين ولبسهما المرء على طهارة، ويكون للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. الله أعلم. أي نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. القراءة الأخرى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أيوة. فقراءتان سبعيتان صحيحتان. أرجلكم معطوفة على قوله وجوهكم، والوجه يغسل، يبقى الرجل تغسل إنما تكون مكشوفة، وأرجلكم معطوفة على قول برؤوسكم تمسح إنما يكون في خفين أو جوربين. فهنا قراءتان سبعيتان صحيحتان، والله أعلم. وكذلك وقعت مني أخطاء في أركان الفرائض أصححها الآن، ماذا أفعل لذنب هل التوبة نصوح؟ التوبة إن شاء الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. طيب وإيه كمان؟ وهذا يعلمني أن أهتم بطلب العلم الشرعي، خاصة فروض الأعياد، لأن العلم فيه ما هو فرض عين وفيه ما هو فرض كفاية. ففرض العين ده كما يجب على أستاذ دكتور بروفيسور في الجامعة، يجب على من يكنس الشارع ويجمع النفايات بدون تنقيص في قدره، يجب كما يجب على المثقف يجب على الأمي. أي نعم، فنحن أمة اقرأ، وهي أول آية أنزلت في كتاب الله، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. والإمام البخاري رحمه الله، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري أمير المؤمنين في الحديث، ترجم في صحيحه يعني عنوان يعني بوب، فقال باب العلم قبل القول والعمل، وترجم ترجمة أخرى باب الفهم، فصدر باب العلم قبل القول والعمل بقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، سورة محمد. وصدر باب الفهم بقوله تعالى ففهمناها سليمان. نعم، فنسأل الله الذي علم آدم وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام أن يعلمنا، ونسأل الله الذي فهم سليمان عليه الصلاة والسلام أن يفهمنا. أي نعم، نتجرد من حولنا وقوتنا إلى حول الله وقوته. حلفت أيمانا منعقدة كثيرة، والآن أريد أن أكفر عنها، فسأصوم اثنين وخميس، وحين يأتي لي مال بعد بضعة أشهر سأخرج من فليجزو هذا. كل يمين عليه صوم ثلاثة أيام في حالة العجز عن الإطعام أو الكسوة أو تحرير الرقبة، وإذا حدث القدرة على الإطعام فإن الصيام لا يجزئ. بارك الله فيك، فعليك أن تفعل واحدة من الثلاث، إطعام 10 مساكين أو كسوته أو تحرير الرقبة. عاجز تصوم ثلاثة أيام متتابعة أو متفرقة، جائز كل منهما جائز، الأولى أن تكون متتابعة. أيوة، لكن كل منهما جائز والحمد لله. طيب، أختي تسأل وتقول كانت متزوجة من رجل تحسبه على خلق 15 عاما، ولها منه 3 بنات وولد، إلى أن فصل من وظيفته وارتابته حالة نفسية وترك المنزل وجلس عند والدتي، وعندما ذهبت له عندما ذهبت له أهانها وسبها وضربها وألقى عليها يمين طلاق، وكررت الذهاب له مراعاة النفسية وحسن خلقه معها قبل هذا، فكرر ما فعله إلى أن سبها بأقبح الألفاظ، ولم يرد اليمين إلى الآن منذ 3 سنوات، ولم يرجع لهم ثانية، وغير موافق على توثيق عقد الطلاق كي تأخذ معاش لأولادها تصرف منه عليهم، لأنها تعمل الآن محفظة القرآن ولكن بأجر بسيط، وهي تريد نصيحة حضرتكم كي لا تندم، هل ترفع خلع أم ماذا؟ الرجل يطلب من الدكتور النفسي تقرير عنه، دكتور النفسية يطلب منه تقرير، التقرير ده مكتوم وموقع من دكتور استشاري يحمل الدكتوراه مثلا، هذا يرفع إلى القاضي. أي نعم، وتطلب الخلع إذا كانت تخشى على نفسها الفتنة وهي تريد أن تتزوج، أي مثلا أنها شابة لها ذلك. أي نعم، بارك الله فيك. أيوة، هذا والله تعالى أعلى وأعلم. أي نعم، لكن أنا أشكرك على أنك تعترفين أنه كان رجلا طيبا وصاحب خلق حسن، وما حدث له مثل هذه الأشياء إلا بعدما تعب نفسيا، فأسأل ربي أن يشافيه وأن يعافيه هو ومن كان مثله من المسلمين والمسلمات، وأن يلبسنا وإياه لباس التقوى والعافية والعفاف والرضا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. هل الحديث بدون حاجة مع الرجال حرام مع الحفاظ على الضوابط وعدم الخضوع بالقول؟ هتتكلم معهم ليه ما دام الرجل ده مش قاضي ولا مفتي ولا طبيب وليس هناك حاجة في الكلام معه؟ ما فيش داعي، فيش داعي، أين فيش داعي، إلا إذا كان رحم من أرحامك جاي يزورك في وجود جوزي زوجك، فأنت تخرج جلبابك ونقابك، أهلا يا ابن عمي، الحمد لله على سلامتكم، كيف أهلك وكيف أولادك، لا مانع من ذلك أبدا في وجود زوجك بكامل حجابك، وهذا ضيف وله حق وما أتى إلا ليصلك، فلا حرج في هذا. أما بدون حاجة فهذا يفتح باب الفتنة، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، والله أعلم. تأتيني وساوس كثيرة وأصبحت تزيد مع الوقت، وهي لا تأتيني إلا أثناء العبادة كالأذكار مثلا، وعند التركيز في قراءة الأذكار، وعندما أتجاهلها أشعر أن تجاهلي هذا اقتناع بها والعياذ بالله، لأنه مع التجاهل تألفها النفس ولا تنفر منها كما كانت من قبل، إنما تتعود عليها وتنتقل هذه الوساوس لمستوى أعلى، فما الحل؟ الحل ألا تلتفت إلى هذه الوساوس، وأن تدفل على يسارك سلاسا، وأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن تقرأ سورة البقرة كل ثلاثة أيام مرة، وأن تتوضئ على مجلس واحد، وأن لا تتركي نفسك فارغة، بل تعمري وقتك بقراءة القرآن أو بقراءة الكتب الشرعية، كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية، كتب ابن القيم، كتب لابن باز، لابن عثيمين، للألباني، للحويني، للعدوي، لابن فوزان، لابن حديان، لابن غديان، لابن غصون، لابن عبد العزيز الشيخ، كتب لابن كثير، كتب لكتب السلف التي بنيت على الوحيين بفهم الصحابة الكرام، أو تشاهدين برنامج في قناة الندى، في قناة زاد، في قناة أسست على الوحيين بفهم الصحابة الكرام، أين، أو تقوم على خدمة بيتك من كنس وطبخ وغسل وقيام على تربية الأولاد وخدمة الوالدين والزوج. المهم عندي ألا تتركي نفسك فارغة، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري من حديث ابن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أي نعم. والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم حياتك قبل موتك، شبابك قبل هرمك، غناك قبل فقرك، اغتنم صحتك قبل سقمك، فراغك قبل شغلك، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه، حينئذ سلن يكون عندك وقت لهذه للخناس الذي يوسوس في صدور الناس. هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.